السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجة عن وازلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم.
نعم، العصبية، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من أخلاق الجاهلية. وهذا الكتاب معقود ببيان هذه المسألة العظيمة، وهي أن مقتضى طريقة أهل الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، سواء كان يهود أو نصارى أو مشركين ملاحدة أو وثنيين وغير ذلك من الكافرين وغيرهم من الكافرين. فمن طرائقهم العصبية، وهي حمية الجاهلية، التناصر في القومية، التناصر في النسب، بغض النظر المنصور كان محق أو مبطل، فهو إما أن يعلم أنه مبطل فينصره لأجل القومية أو النسب أو الحزب الذي يمتحنه، وإما لا يدري أهو محق أو مبطل فينصره من أجل التعصب الجاهلي. ومثله ما يصنعه الأحناف، ينتصرون متعصبة الأحناف والمذاهب، ينتصرون المذهب ويخالفون غيرهم من أهل العلم من أئمة الدين كالإمام أحمد وغيره، وهم لا يدرون أصاب أبا حنيفة أم أخطأ، القول الثاني أرجح أم لا. كل من خالف أبا حنيفة فهو إما معتمد على حديث ضعيف أو قول غير سائغ أو استدلال غير سائغ أو قياس باطل. أو فالأصل جعلوه هو المذهب، وما خالف المذهب فهو باطل. فهذه عصبية، وهي عصبية الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن السنن من كان قبلكم. فمن سننهم التعصب الجاهلي، حمية الجاهلية. فوجد من هذه الأمة من كان كذلك، فتعصب لمذهب، تعصب لقبيلة. يقول: ما أزوج إلا قحطاني، ما أزوج إلا حربي، أو نحو ذلك، على معنى أنه تفضيل من أجل النسب، ليس التفضيل من أجل التقى. يقول: لأن هذه القبيلة أفضل القبائل. فيحتقر كل قبيلة دون قبيلتها ويتعصب لها. فأتى بهذا الحديث: خيركم، نعم، من عصبية أن تعين قومك على الظلم. إذن هذا تعريف العصبية، أن تعين قومك وأن تعلم أنهم ظلمة تعينهم من أجل القومية، أو تعينهم وأنت لا تعلم أهم ظلمة أم لا؟ نعم.
وعن زراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأتم. رواه أبو داود.
نعم، إذا كان يدافع عن عشيرته لا شك، لأن القرابة لهم حق. قال تعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فلا مانع أن يدافع الرجل عن قبيلته بالحق، لكن إذا كان بإثم ونصره للظالم أو لشيء مجهول، حكم مجهول لا يعلم محق فيها أو لا، لمجرد أن رجل من قبيلته تخاصم مع رجل آخر مباشرة فزع إلى سلاحه وذهب يقاتل ذاك الشخص وهو لا يعلم المحق هو المبطل. كذلك من أخافه الآن في ما يسمى بالحدادية، الخطورة اللي فيها أن هؤلاء يظهرون مفردات فيها يتفقون أو يتفقون فيها مع السلف، مع الدعوة السلفية، كوني الأمر ما يرون الخروج عليه، يرون الإنكار على من خرج على ولي الأمر، فيغتر الناس بهم، يظنون أن هؤلاء سلفيون، لأن المباحث هي في الأبواب، فينتقون الناس فيهم لأنهم يذكرون الحق في هذه الأبواب. أن يرددها للسنة، ثم يأتي بباب يبتدع فيه يكون طريق لاضمحلال العلم كله أو أغلبه، وهو إسقاط العلماء بالجزئيات بدون تأصيل. فإذا مات الاثنين وثلاثة هؤلاء اللي علقوا الناس بهم، وجد الناس أنفسهم ما عندهم علماء، فحينئذ ينتظر جيل بعدهم للهاوية من يتبعهم الآن، سيذهب الهاوية لأنهم عندهم إصرار وإعلان، إصرار في المشايخ الذين إذا تكلموا عليهم سقطوا أمام العامة فلا يتكلمون، يظهرون في يمينهم فقط يتوشوشون. مشايخ يرون أنهم بعد ما صار لهم توسع إعلامي وكذا، وإن كانوا أقوياء في علمه، لكن يقول ما عندهم يعني حصانة من جهة أنهم ما صار عندهم يعني معرفة إعلامية أو مناصب كبيرة إلى آخر. فإذا وجدوا واحد مثل هذا لاكته ألسنتهم واسقطوا ذا وذا وذا، وذلك الشيخ ربيع يقول هم شر الطوائف، فهي عندهم سلفية أو حزبية في قالب سلفي، قالب سلفي نقول لك يرجع للسلف، لكن يتحزب إذا شاف إنسان معه في مرجعياته أحبه وأكرمه وسجلوا معه في الدعوة، وإذا رأى إنسان احتج بإنسان ليس ممن سموه ويكون صاحب سنة، هجروه وابعدوه وشددوا عليه وأنه لا يطيع العلماء، فهذه لا شك عصبية، يقول فلان لا يقول كذا، أو فلان ليس مع فلان ولا يقول بكذا وكذا، مما هو ليس من طريقة أهل السنة أن يقولوه ويلزمهم، فيرتب عليه هجر ويرتب عليه تشويه صورة وكلاما شديدا ووقاحة وسب وشتام، نسأل الله العافية. فهؤلاء الحقيقة خف شرهم في الآونة الأخيرة والحمد لله، في الشهور هذه الأخيرة أرى أنهم خامرين، الحمد لله يبدو العلماء عرفوهم وبينوا حالهم، فنشاطهم ليس كالسابق، لكن لا بد أن نعرف أنها خلية كاملة تنشط في أي لحظة، كما قيل في أهل البدع يدسون رؤوسهم في التراب فتتمكنوا ندعوا، فهم على بدعة الحدادية وبدعة قبيحة سببها سبب قبحها وخطرها أن تتعدى ضررها، كما ذكر النص على الشاطبي وغيره أن بدعة الخوارج أشد من الصوفية أو ممن يعني يفعل أفراد الصوفية اللي دون الصوفية هذه الغالية من جهة الأفكار البدعية، لأن خطأ الخوارج إيش يتعدى ما لم يكن طبعا الصوفية الشركية. نقول كما قيل في التشيع الخفيف، تصوف خفيف عند أهل مكة تجده مستياد من الملك عبد العزيز توحيد وكذا، لكن خالطوا أهل الترك وكذا صار يحضر الموالد ويكون أذكار غريبة أهل الحجاز، لكن لا تجد عندهم دعاء دعوة غير الله ولا ذبح لغير الله، لكن تأثروا بالمتصوفة. فهؤلاء بدعهم قاصرة، بدعة الخوارج أشد منهم، بدعة الخوارج متعدية. فمن أعظم فساد الدنيا القتل، وهم يقتلون من لا يستحق القتل الخوارج، كذلك الحدادية أشر من الخوارج من جهة العلماء الذين يبينون حال الخوارج ويبينون الشريعة تفصيلات الشريعة الناس يسقطونها وينهوك عن الجلوس معهم، وأنك إذا جلستهم أو كذا فأنت مصنف أنك مميع أو أشياء غريبة يعني. فلا يبقون للشريعة حينئذ الفرد بإسقاط علماء الشريعة الذين لا يوفقونهم في تحزبهم وطعنهم في أهل العلم بغير مرجح صحيح شرعي. نعم، والإخوان لا شك مثلهم يتعصبون لآراء ليست من منهج السلف ويوالون وعادون فيها، وكذا جمع التبليغ وكذا كلهم على هذه العصبية. نعم.
وروى أيضا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية.
نعم، وليس منا تدل على أن هذا الأمر من الكبائر، أن هذا الأمر يعتبر من الكبائر. نعم، كما نص ابن تيمية على هذا.
وروى أيضا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه
بذنبه
فهو ينزع بذنبه.
نعم، ليش سكنا هنا؟ ينزع بذنبه ليست واضحة عندي، ليش سكنا هنا؟ نعم، طب اقرأ الآن.
فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله، فكيف بالتعصب المطلق والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة، وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره.
لكن الانتساب إلى الاسم الشرعي إذا ولد معنى غير شرعي يجوز؟ الأنصار المهاجرين ومن كان يعيش في عصرهم وكان مهاجرين للأنصار يجوز أن يقول أنا من الأنصار؟ يجوز لا شك، هذه نسبة شرعية هذا ينبغي لها. لكن لو كانت تداعي إلى عصبية يأتي يقول شف اليوم يا عمي هذا أنصاري فرضا في عهد النبي أو بعد وفاة النبي، جاء أنصاري يقول لعمه الأنصاري هم كلهم أنصار هو عمه أو صاحب له أو جار لكنه من الأنصار، شفت يا جاري كيف هذا المهاجر اللي جاء من مكة مهاجر مع النبي، يعني رأيت كيف تكلم معي اليوم؟ والله تكلم معي اليوم كلام ما أرتضيه. قال والله؟ قال إي والله. قال حسبه الله السفي، والله ما عاد أكلمه. وش تفهم النقاش هذا؟ إيه صحيح أنه قال أنا أنصاري مثلك، لكن مجرد الكلام ما أرتضيه ما قال ما هو، وصار بينصره يقول والله ما عاد أكلمه، ما يرضيك أنت، أنت أنصاري مثلي، والله لا أهجر هالمهاجري. قال ذكر ابن تيمية هذا أن يتناصر ويعرف ليش. إنسان يحب معلم، ويجلس معه صباح مساء ويستفيد منه وكذا. فصار يوهم الجرح في شخص، يقول هذا الشخص هم يعرفونه من زمان، هو المعلم ينطق بأنه صاحب سنة صاحب سنة صاحب سنة، جاء مرة قال لا لا هذا يهجروه ولا يصلح. فقالوا لي يا شيخ؟ قال بس كذا أنت طلابي وأنتم. قال لكن فيه شيخ مشايخ يثنون عليه من أهل السنة، فالمرجح يقول اتبعوني ولا أطردكم من عندي. قال والله نتبعه. وصار كل من يخالف ويحضر عنده يشدد عليه ويطرد. يقال ليش؟ يقول والله الشيخ تكلم. طيب وغيره تكلم بغيره، فلماذا يجعل قول هذا حجة على هذا مع التشديد والإنكار والصلافة والسب؟ وش هذا اسمه؟ طيب يقول الطلاب ليش شيخكم كذا؟ يقول لا ما ندري بس أكيد وراء علم، وهذا ما وراء علم مثله عليه. يقول ما أدري بس أكيد نحن نعرف هذا. وش يصنع هذا؟ لا ما أدري ليش وينصر، ما أدري ليش. هل هو سب الصحابة، أمر بالخروج، سخر بالدين في شيء؟ لا يدري. المهم أنه يسقط وخلاص. فالعصبية إذا كان معها هذا المذهب الرديء الحدادي الذي قال يقول بعضكم لقد أكثرت في هذا، لأن القرآن أكثر من إيش؟ من ذكر المنافقين، الاستتار بالإسلام، هذول استتروا بمنهج السلفي، فهم أخطر من الإخوانية من هذا الوجه. كان لهم باسم للسلفية، السلفية قالت كذا، يعني هذا من أخطر الأشياء. ثم لا يبقوا ولا يذروا، لا يكاد يسلم لهم أحد إلا طعنوا فيه فأمروا بهجره، قبحهم الله. نعم.
ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي.
سبحان الله.
فالتفت إلي فقال هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟
لأي شيء؟ لأنه يريد أن ينسبها للنسبة الشرعية. لو قال فارسي صح ولا ما صح؟ صح لأنه من فارس، لكن أراد أن ينسب النسبة الشرعية لأن هذا خير له. إذا تذكر أنه منسوب لناس ناصر النبي، فإنه يكون أدعى للانقياد مما لو تعود أن ينسب نفسه لولاك. لذلك بعض إخواننا عرب صارت لهم جنسيات غربية، غربية على فرنسية أو أمريكية، أو يجي يعرفني عليه هو من بلاد من المغرب، من بلاد مسلمة، من بلاد مسلمة كالجزائر، فيأبى أن يذكر الأولى، يقول معك فلان من فلان الفرنسي. يقول ليش يا أخي؟ أنا كنت أقول لهم ليش؟ انسبه لي منطقة فيها إسلام. نعم، لا تنسبه لي، وقد يدخل فيكم الفخر، وقد يدخل فيكم عبية الجاهلية. فليش تقول الفرنسي نعم، إلا إذا كان لا يعرف إلا بهذا، من أجل مثل سلمان الفارسي. أما دام له قوم قبل فلماذا يترك هؤلاء لهم أصل وألجأه الأمر لأخذ الجنسية فيترك هذا إلى هذه الجنسية؟ نعم.
حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق ليست محرمة. ويشبه والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها،
فإذا تعود ينتسب لها صار حامي بغير حساب ولا تدقيق. ما الذي جعل شيخ الإسلام يذكر هذا المبحث العصبية؟ من اللي أقرأ كتابه؟ أن من أخلاقها أو من شعب أهل الجاهلية، والكتاب مادته بيان طريقة أهل الصراط المستقيم التي تقتضي مخالفة أصحاب الجحيم، كيف يخالفوهم في لباسهم، في ترك عصبيتهم، في ترك طريقة كلامهم، في ترك دينهم ومفردات دينهم، خالفوهم حتى لا يقتدوا بهم. إذا كان في تناظر معهم في عصبية، قد يتناظر معهم في أمور شركية ينجذب إليهم. شريعة أمرت مخالفتهم في عصبيتهم، لا تعصب مثلهم، في لباسهم لا تلبس مثلهم، في منطقهم، في طريقة كلامهم إلى آخره. حتى لو استطعت أن تصنع ببيتك طريقة خالفهم افعل، في أثاث بيتك، في طريقة بيتك. نعم، إذا كانت طريقة مشتركة في الأثاث هذه لا مانع، لكن أتكلم معك الآن على الأفضل. فما كان مشترك بيننا وبينهم فالأفضل فيه مخالفتهم، لكن ما اختصوا به فيحرم مشابهتهم فيه. نعم.
فإذا كان ذلك لله كان خيرا للمرء، فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه.
صحيح.
وذلك يقتضي المنع من كل أمور الجاهلية مطلقا، وهو المطلوب في هذا الكتاب. ومثل هذا ما روى سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم.
الله أكبر.
أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها أنتن
بأنفها
التي تدفع بأنفها أنتن. رواه أبو داود وغيره وهو صحيح.
ولذلك جاء في حديث آخر: من تعزى بعزى الجاهلية فصار يفخر بالآباء وهو يعلم أنه أهل جاهلية. فذي شيء يفخر بقوم وإن كانوا آباء في قلوبهم مسبة لله، يعتز بهم أنه منهم لأجل أنهم أصحاب قبيلة كذا. أعوذ بالله، هذا لو كان في قلبه إيمان قوي صحيح لا أبغضهم ولم يتشرف بالنسبة إليهم، لكن لما انتسب إليهم يدل أن في قلبه ضعف أو مرض، ولذلك استحق التعزير الشديد، وأنه من تعزى بعزى الجاهلية فتعزز بنسبته إليهم متفاخرا بهم وهم أهل جاهلية، لا لدينهم ولا لنصرتهم للرسول ولا، فقط لأجل القبيلة وهم أهل جاهلية، فحينئذ يستحق أن تكون لمثل هذا عط ذكر أبيك، لا تقل له بالكناية، عط إير أبيك، يعني باللفظ الصريح، قال لا تكنه كما قال ابن القيم هذا اللفظ. إن الله قد أنهض عنكم عبية الجاهلية وفخرا بالآباء، وإلى الآن موجود من يفتخر بالآباء، إلى الآن من يفتخر بالقبائل والآباء، يقول فلان 110 يعني ما عنده قبيلة، فلان 220 نسبة إلى الكهرباء، الكهرباء القوية 220 ضعيفة 110، بل يصل بهم الأمر يقول لا الأصل، هذا نعرفه في البضائع أصلية وتقليد، أصل معناها الثاني إيش الذي هو ليس قبيلة مثل التقليد، إيه والأصل ولا إيش أصل، فالنبي ذم هذا كله، ذم كل هذا، فقال إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم، يعني مسكين هذا اللي تقول عليه هذا ما عنده ما يعرف له قبيلة، نزل مرتبته لأجل ما تعرف له قبيلة، وإيمان وتقوى وقيام الليل وقيام بالعلم وعناية به ولا شيء، فقط لأنه ما عنده قبيلة، يدخل صاحب علم وتقى وورع لا يعبى به في المجلس، ما أدري ليه لا يعبى به، يدخل فاجر جاهل ناجن لكن من قبل فلان، أهلا أبو فلان، ليش أعوذ بالله، يقول هذا قبيلي، فقال أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أريد كيف؟ ليش غضب الله على هؤلاء وهوانهم؟ لأن الله يبغضهم من كفروا به سبحانه، كفروا برسله وعندوهم، ثم ينتسب إليهم متفاخر. قالوا لن يكونن أهون على الله من الجعلان، من شفتوه عاقل في رب جعلان في بيته ويعتني بهم وحاط لهم مثل الحديقة، ما أحد. نعم البعرة عنده أكثر قيمة ربما من الجعلان، ليش؟ البعرة مكانها قاعدة، بعرة الشاة كذا مكانها، لكن الجعلان يسوي يدحرجها بألفها، شيء مخلوق يتعامل مع العفونات هذه ويعتني بها، له مقام عندك ها؟ فتكون حينئذ إذا كنت تذكر مفاخر الآباء وتنسى دين رب الأرض والسماء عند الله ربما يوم أهون من هؤلاء من هذه الحشرات التي تدفع بأنفها النتن، شوفها سبحان الحشرة التي تدحرج البعرة، أهون عند الله من هذا، وأن تقول أنا صاحب قبيلة كذا، أنا قبيلتي كذا وكذا، وأنا تنتسب للقبيلة وأن تعلم أنهم ليسوا على الإسلام. نعم.
فأضاف العبية والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك، وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية، وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية. ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه.
نعم، هذه فائدة عظيمة من شيخ الإسلام في هذا الكتاب العظيم الاقتضاء. أترون هؤلاء البغاة والخوارج الذين يفجرون ويتعصب بعضهم لبعض في كراهة الحاكم والتأليب عليه، وكل من ينصر ولي الأمر بالحق بأحاديث صحيحة لا يخرج عليه ولا بأدلة صحيحة، يكرهوه ويقول جامي ويقولون. أشار شيخ الإسلام أن هؤلاء فيهم خصلة من خصال الجاهلية. ما وجهها؟ أن أهل الجاهلية ترى ما كانوا يحبون أن يكون عليهم أمير إمارة عامة، فذلك قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه كما في صحيح البخاري من عباس فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميت جاهلية، يعني على طريقة أهل الجاهلية. الشارح قال: يموت على ميت أهل الجاهلية بمعنى أن يموت كافر، هذا صحيح؟ تأمل هذا الكلام بغض النظر لكل من قال هذا، تأمل فقط. أحيانا هيبة المتكلم تجعل الإنسان ينصرف عن تدقيق العبارة. قال: يموت على ميتة أهل الجاهلية بمعنى يموت كافر. هل معنى هذا الحديث فيك خصلة جاهلية مات ميتة جاهلية لمن عصى الله فخرج عن الأمر ولا يعتقد الكفر ولا والصحابة لم يكفر الخوارج، هل إذا مات وخارج عن الأمر يموت كافر؟ هذا يعني نقل فيه ابن تيمية اتفاق الصحابة أن الخوارج يكفروا لكن أشكهم فجار، لكن لا يصل أمرهم إلى الكفر للتأويل، هم من الكفر فروا كبير وأنا عليه. فمات ميت الجاهلية إلى طريقة أهل الجاهلية تنفيرا من فعله، وأن معصية عظيمة، المعاصي تنسب للجاهلية أشد من غيرها من لا تنسب إلى، ما كانوا يفعل الأشياء الكبار التي تخالف دين الواحد القهار. النسبة تدل على تحريم الفعل. نعم، اقرأ.
ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية. فالقسم الأول: الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرتهم.
صحيح.
ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك، وسمى الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه، فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا.
إذن تتضح العصبية من ثلاث أوجه: الوجه الأول أن يناصر في غير دليل شرعي، لقومية، لنسب، لوظيفة، إن معنى زميلنا في العمل فلان ننصره كذا، يقول زميلنا في العمل. ولذلك يتنادون به أحيانا في العمل ولا شعور، يقول فجاء وشفته يتخاصم معه ويرفع صوته عليه زميلك في العمل. طيب زميل في العمل هل معناه أنصره وأنا أعرف ما أعرف من الوجه؟ لابد أعرف من الوجه. وأنا لم يعني إذا شفته مثلا يتضارب وشي ما أدفع عنه وبعد عنه الخصم، لا، نتكلم أنه يصبح يسب من يسب ويبغض من يبغض ولا يدري ما القضية. فالتناصر في غير دليل شرعي وجه، أو التناصر فيما لا يعلم الحق فيه من الباطل لمجرد أنه ينتمي إلى قبيلتي أو إلى وظيفتي إلى آخره. الثالث أن لا يبحث أصلا، لأنه يقول في نفسه لو بحثت سألت العلماء ربما يجعلون الحق مع من؟ ها؟ مع من هو ضد القبيلة، لكن سأنصر مطلقا ولن أبحث عن الحق. فلا يبحث عن الحق ويعرف الحق أو يعرف الحق ويخالفه، أو لا يعرف أهو حق أو باطل. كل هذه الأوجه تصير الرجل عصبي. عصبية الجاهلية عياذا بالله. والعصبية فيها اتباع الهوى، لأن تقوم على غير دليل. قال الله تعالى فإن يستجيب لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أظن ما اتبع هواه بغير هدى من الله. واتباع الهوى يقول علي كما في كتاب الزهد للإمام أحمد إياك والهوى فإنه يصد عن الحق. فصاحب الهوى العصبي سبحان الله لا تضيع وقتك معه، أصلا ما يعرف أدلة، يقول أشياء ينظر لك كذا يقول بعدين لا بعض استغرب كأنها يعني في أذنه وقر، في أذنه وقر ولا بينك وبينه حجاب، تعجب يعني ما سمع جدار لا سمع، لكن يتعامى ما سمع، فيسمى هذا جاهل. لأن الجاهل يطلق على أحد معنيين، الذي لا يعرف الحق أو الذي يعرف الحق لكن لم يعمل به، كما قال كما ذكر رب الذين يعملون السوء بجهالة. فكل من عصى الله عند السلف وهو يعلم، حتى لو هو يعلم جاهل. نعم.
وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار.
إذن إيش ورثتهم العصبية في الدماء؟ النار. يقول تعال فلان نريد نقاتله، قال خلاص تقتف قبيلة قاتلهم، قال إيه نعم نقاتله، ويذهب يجري معهم ويأخذ الترس قبيلة تتقاتل ويلقى الغزاة ويقتل ويقتل هذا ويقتل هذا، نوقف في المعركة. إيش ترى قتلت 7 الآن، ليش؟
يقول أنا ما أدري يعني ليش يقاتلون، لكن إن شاء الله ما دام قبيلة قالة فقبيلتي قبيلة عقلاء رجال فيغلبون الناس. قتلنا 77 ما قبيلتي ما يدري ليش قتل 7 يعني الوجه الشرعي ما هو الذي يستحق به القتل هذا وهذا قتلتهم الآن؟ هل هو الشرع أن يقول قبيلتي؟ إذن لا يدري في أي شيء قتل. قاتل 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 ثم هو قتل فأحي، لو أحي يقول له أنت قتلت الآن دخلت في هذه المعركة، قال والله أنا ما أدري ليش يعني قتلت، أستحق من هؤلاء أن أقتل ولا شرعا؟ فأنا في النار لأنهم ما بذلوا المهجة أو بذلوا الروح لسبب شرعي، سبب غير معروف. المهم كان فيه نصرة قبيلتهم، نصرة اسم داعش، نصرة اسم النصرة، نصرة اسم حزب الله، نصرة اسم على الاسم يقاتل. ولذلك العلامة بن عثيمين نبه أشد التنبيه على ما يسمى بالوطنية، أنها لا تنقلب عند الناس حزبية. نعم فلان أسمعه في المطار صوتة مع فلان تخاصم، والله صاحبنا ذا من الوطن الثاني من الكويت، أعوذ بالله، ويجي وتحمر عينه ويضرب الكويتي، إيش فيه؟ يقول مواطن، هذا مواطن في وطني، هذه حزبية، هذه حزبية. نعم ينصره لأنه سعودي، فقد يكون معه الباكستاني المسكين الحق أخذ فلوسه ولاعب عليه فرضا، فما يجوز أول ما يشوف اثنين يتقاتلوا أذهب تكون نصرتي لا لبحث عن الحق ومعرفة المحق، لأجل الوطنية المواطن، غلط كبير. ونبه أيضا لعله الشيخ في هذا ابن عثيمين أن يكون قتالك من أجل الوطن الأرض، قتالك إيش؟ في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ليس للتراب الوطن. إلا إن كنت تعني بالوطن الوطن الخاص هنا، بمعنى أنك لو ما دافعت عن أرض الحرمين دخلوها وبنوا القبور فيها، ودافعك تريد دفاعك عن الدين الذي أمرك بحماية هذه الأرض حتى لا ينتهك حرمة الحرمين، لا ينتهك، ليس لي ذات التراب. فاحذر هذه المسميات التي تصرف عن الحقائق الشرعية. نعم.
والقسم الثالث الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم، أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل المصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلة، وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا، كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها، وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك. فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه، وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب. ومن هذا ما أخرجه في الصحيحين عن المعرور ابن سويد قال: رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية قلت على ساعتي هذه من كبر السن، قال: نعم، هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه.
نعم، هذا كما قال ابن تيمية بعده أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية. هلما جرى التعيير بالجنسيات من أخلاق الجاهلية، فلان باكستاني، فلان اندونيسي، فلان هندي، من الذي تكلم؟ الهندي، يعجل الهندي استخف به واحتقره، هذه عبية الجاهلية. من فلان التكروني؟ سبحان الله، وعطاء من أي مكان هو يرحل إليه بالعلم، وبلال سمع النبي خشخش قدمه وأمامه، ومن أي كان بلال؟ الشيطان أحدث هذا في المسلمين ليصرفهم عن التوحيد، ليكون ولاءهم وبراءهم في إيش؟ في هذه العصبيات، ليس في التوحيد. أراد أن يفرق كلمتهم فيضعفهم من جهة، ويصرفهم عن دين الله من جهة أخرى. وللعصبية تورث أخذ كل ما نطقت به القبيلة من خير وشر، وهذا يصرف عن الشريعة ومفرداتها وعقيدتها ومنهجها الناصع النقي. ولذلك ينبغي أن يكون هذا المقصد عندك. جئت تسأل عن بلد ما يقبلون فيها الدعوة إلين تفتح جمعية مكتب تستقبل الشيخ وتجعل له سكن وتدير شؤونه حتى يلقي المحاضرة ويرجع إلى بلده إلى آخر جمعية لابد. مشايخ نستوعب هذا، وخاف تكون عصبيات ورايات، قالوا خلاص هذه البلد هو كل واحد فيكم يفتح له جمعية. الشيخ جاء عندنا راى عندهم، تبقى جمعية واحدة إن كان ولا بد، لأن ما يمكن إلا بطريقة الجمعية، ما يمكن أن تسافر إلا بصورة لمن يرى تحريم الصور، فأي شيء تصنع مضطرا. فإن كان ولا بد قيل جمعية واحدة، لوحظت تعدد الجمعيات يصبح بناء تكتلي حزبي وأنهم لا يشعرون مع الأيام. وهذول لا يزورون دول وذول، لا بد أن تكون تحت أو يكون أو يهدم كل طريق الحزبية، فلا ينتسب لا لجمعية ولا لجماعة، ينتسب للسنة ويعتقد أن هذا مكتب لا ينتسب إليه، أنا من جمعية كذا، لا، يقول أنا ابن الإسلام، أنا ابن السنة، لا يقول أنا تراني من جمعية. مع الأيام يصبح داخل في قلبه أخذ بكل مفصل له، حتى يحب من يكون في الجمعية، ومن لم ينتسب للجمعية ويثني عليها ويذكرها يكره إلى آخره بحق أو باطل، فتكون حزبية.
فإذا لا ينتسب يقول ترى أنا جمعية كذا، ليش تنتسب لها؟ الآن تشوفون واحد عنده مكتب يعمل عمل إداري، فلا يقول أنا كذا، يقول أنا من مؤسسة كذا على وجه النسبة في الدين. فإذا كان هذا لا يوجد فكذلك المكاتب الجمعيات يعتبر مكتب تنظيمي إداري، لا تنسب دينك له، انسب دينك للسنة للسلف، قل أنا سلفي وليس أنا صاحب جمعية كذا. انظر جمعية اللي يسمونها أنصار السنة، بدأت مقصد جليل، دعوة للتوحيد، إنكار الشرك، لكن لما نسوا هذا اللي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا وصار الانتساب للجمعية دخلت فيهم الحزبية، دخلت فيها وهم لا يشعرون. نعم.
ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية
صحيح.
وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية.
هذا أبو ذر من أفاضل الصحابة، لكن عمل مقتضاه قول النبي ذلك له، ولا شك أنه رجع عن ذلك الكتاب حتى كفر بأن ألبس خادمه الذي قال له ذلك. لكن مهما كان رجل فاضل قد تظهر عليه بعض خصال الجاهلية، ثم يتوب من إذا عرفها. نعم. بعض ظنك بالإشارة.
الله أكبر. الله
أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع عن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
مثل قد يكون الرجل فيه شعبة من الكفر، البدع شعب من الكفر، لكن لا يكفر، تأويل. وقد يكون في الرجل الفاضل الصالح شيء من خصال الجاهلية، كأن يأنف أن يأكل مع خادمه، يقول أنا رجل صاحب المنزل وهذا خادم ما في البيت أحد،
يقول حطنا الطعام وروح المطبخ كل، وإذا أكل معك أخوك في الله ابتلي بأنه صار خادما أو سائقا، يقول لا إله إلا الله، أجير حتى ليس بعبد ليس بفتى، فلماذا لا يأكل معك؟ هذه الخصال قد توجد في بعض الصالحين، لكن لا يوجد ذلك الكفر عليهم، يكون فيه معصية يزيد ويتوب منها. احتقار الآخرين إذا كانوا ليسوا من مثلا من بلده أو من قومه أو من قبيلته. نعم إيه نعم اقرأ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير حق غير الحق بغير الحق،
لأن الله ما أنزل بلادا في الأرض إلا ليعمرها بالتقوى ويبني فيها الوسائل التي تعين على عباده، فإذا أزهق النفس ففعل أفسد شيء يعني من أمور الدنيا، قتل النفس بغير حق. لذلك اشتد غضب الله على الخوارج، قال النبي عنهم كما في مسند أحمد من حديث مانة: كلاب النار كلاب النار. حتى الزنات ما قال فيهم كلاب النار، الزنات ما قال فيهم كلاب النار، لأن خطرهم يتعدى، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظر داعش الآن، ما تجد أنهم صاروخ واحد وجهوه لتل أبيب اليهود ولا الأمريكان، ما عرفوا إلا ذبح أهل الإسلام كالنعاج بالآلاف. وقد كتبت في تغريدة بتويتر، قلت هذه ورقة غربية ستطوى، والآن لما رأوا أنهم استعملوهم في التنفير من الإسلام بصور نشروها وتمكنوا من ذلك، الآن أخذوا يطون هذه الورقة، هم نفسهم بدأوا يصفونها، أخذوا بغيتهم بغيتهم تشويه صورة الإسلام بهم، فلما انتهت هذه الورقة خلاص بدأوا يطونها. نعم.
ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم.
والمكان ولا معصية يتعلق بمحل العمل أشد من زمن العمل، كما بين شيخ الإسلام هنا، وذلك المعصية في مكة أشد من المعصية في غيرها في الأشهر الحرم. ألم ترى أن الرب حرم الصيد في مكة وقطع الشجر فيها ولم يحرم الصيد في الأشهر الحرم؟ فدل أن ذلك إذا تعلق بالمكان كان أشد من الزمان. نعم.
فالإلحاد في وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل العمل الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني.
نعم. انظر أبغض الناس ملحد في الحرم، هم أتباع القاعدة والدواعش، ما جاكم خبرهم كم كانوا يحاولون يفجرون في الحرام، وعمل جهنم الذي دخل الحرم وسفك الدم فيه، والحاد أي شيء أي إلحاد أعظم من هذا؟ جمع بين سفك الدم وطلب دم المسلم بغير حق للتفجير المسلمين وإلحاد في الحرام.
هذا أبغض الرجال وهو مبتدئ سنة الجاهلية والتعصب، أخذ أوامر من أميره من غير أن يعرف الإسلام أجازها ولا لا، أهم شيء أنه يرضي الأمير ويعتقد أنه هو الحق وما سواه هو الباطل، حزبية عصبية. فجمعوا هؤلاء بين ثلاثة أشياء هذه في مقامهم وتفجيرهم بالحرم أو بمنطقة مكة. نعم أي وقت انتهى؟ انتهى الوقت. نلتقيكم بعد صلاة الفجر في شرح المسند وتفسير ابن كثير، والأسئلة إن شاء الله بعد العشاء.